بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لجراب أقدمه الفداء. أولا بالنسبة إلى البارحة، لا بد لي من أعتذر منكم من جميع العلماء الحاضرين، وهكذا شعرت بمعني في البارحة لما أتي إلى الدرس. هذا اليوم الأخوة تركوا لم يأتوا إلى الدرس. قبل البارحة قد سافرت إلى بعض المناطق أو بعض البلاد خارج سوريا، وتقريبا لما وصلت إلى مكتب لسوريا قبيل أذان الفجر، لذلك لم أكن أستطيع أن آتي إلى الدرس. لذلك في نصف الليل اتصلت بالشيخ النخعي من المكتب وقلت صباحا أنتم تعتذرون من الأخوة وإن شاء الله أنا آتي وأعتذر. لذلك لا تعتبروا أني غير منظم وغير ملتزم بالحضور في الدرس، ولكن حسب الظروف وحسب حوادث أحيانا وحسب الجلسات حسب القرارات لقاءات زيارات، يعني عندي شغل كثير، يعني لذلك أعتذر منكم. هذا أولا. ثانيا، الدرس الحادي عشر عنوان الدرس: الحاصل من التحقيق في تكليف الصبي والمجنون. كما تتذكرون تحدثنا ذيل مسألة تعلق الخمس بالمعدن حسب ما ذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في تحرير الوسيلة، تعلق الخمس بالمعدن وذيل هذا الفرع تعلق الخمس بالمعدن الذي استنبته الصبي أو المجنون، هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق؟ السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قال بتعلق الخمس، وقال بعدم الفارق بين أن يكون المستنبت الصبي أو المجنون البالغ والعاقل. تحدثنا ذيل هذه المسألة ودخلنا في بحث مستقل، يعني شبه مستقل، هو تكليف الصبي والمجنون، وتحدثنا عن وجود الأقوال العديدة، الأقوال الخمسة، وقلنا المهم والعمدة في الأقوال هذين القولين الأساسيين، القول الأول والقول الثاني. القول الأول هو رفع قلم التكليف عن الصبي والمجنون بشكل مطلق، يعني أصلاً لا يشمل قلم التكليف الصبي والمجنون أبداً. وهذا القول القائلون وهذا القول يعتبرون الصبي والمجنون كالبهائم، وأما القول هذا وقول السيد الخوي والمحقق النائيني والبعض. وأما السيد الإمام المشهور من الفقهاء يعتقدون ويقولون بشمول قلم التكليف للصبي والمجنون، ولكن مفاد حديث الرافع هو رفع المؤاخذة والعقاب. وكذلك الأقوال الثالث والرابع والخامس، وكما قلنا في الجلسة السابقة قلنا يمكن إرجاع هذه الأقوال إلى القولين الأول والثاني، و وعمدتها بين أقوال يمكن إرجاع إلى القول الثاني، إلى القول المشهور من رفع التكاليف الإلزامية، من لف قلم كتابة السيئة. كل هذه الموارد يمكن إرجاع إلى القول الثاني وهو القول المشهور، لذلك المهم هذان القول. أما بعد ذكر هذه الأقوال وهذه المطالب والمسائل، لابد من التأمل في جوانب المسألة كي نصل إلى النتيجة التي إلى النتيجة الحاصلة أو النتيجة التي نحن نريدها من طرح البحث. وقبل الانتظار إلى نتيجة البحث، أريد أن أنتقل إلى نص حديث الرافع. نص حديث الرافع لأنه هو الدليل الأهم في تبيين تكليف السبي والمجنون. حديث الرافع ذكره كثير من المحدثين والفقهاء، ولكن أنا أريد أن أنقل الحديث من النص الذي ذكره السيد الإمام الخميني في كتاب البيع رضوان الله تعالى عليه، في ضمن البحث من البحث الطويل بشكل تفصيلي السيد الإمام في كتاب البيع ذكر هذه المسألة. من جملة أو في ضمن المباحث ذكر نص حديث الرافع، وكذلك سائر الأحاديث أو بعض النصوص أخرى المرتبطة بهذا الموضوع، بموضوع السبي وموضوع المجنون. السيد الإمام يقول: فعن الخصال، وأولا يروي عن الخصال الشيخ السلوم بإسناده عن ابن دبيان، بإسناده عن ابن دبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت. أتي عمر في زمن خلافته بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن السبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ هذا الحديث معروف في المصادر الروائية والحديثية موجود، ولكن أنا فقط نقلت عن السيد الإمام لأجل بعض لأجل الالتفات إلى هذا البحث من جانب الإمام في كتاب البيع، وأريد أن أركز أن الإمام قد ذكر البحث بشكل تفصيلي في كتاب البيع، ومن المناسب المراجعة إلى هذا الكتاب والتأمل فيما ذكره السيد الإمام. هذه الرواية أولا في سند هذه الرواية يوجد إشكال، ممكن أن نقول بوجود إشكالات، والإشكال المهم في سند هذا الحديث هو اشتماله على بعض المجاهيل وبعض الضعاف، حتى بخصوص ابن دبيان أو في بعض النسخ أبي دبيان. ابن دبيان أو أبي دبيان، هذا الشخص كذلك يوجد فيه بعض المسائل والمشاكل، لا أريد أن أدخل في سند الحديث، فقط أريد أن أشير إلى وجود هذه المسائل في سند حديث الرافع، وأنتم إن شاء الله تراجعون. أما مع ذلك نحن نستطيع أن نعتمد على هذا الحديث. لماذا؟ فقط نلتفت إلى عبارة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه لما أراد رواية نقل هذه الرواية في كتاب الإرشاد يقول روت العامة والخاصة. تأملوا في هذه العبارة. يقول روت العامة والخاصة هذا الحديث وذكر الحديث. هذا تعبير لهذه النقطة نقطة رجالية. في هذه العبارة عبارة الشيخ المفيد في الظاهر البعض يتصورون أن الشيخ المفيد يريد أن يقول هذا الرواية موجود في كتاب من كتب العامة بعد وجود الحديث في كتب الشيعة. إذا يقول روة العامة والخاصة، ولكن النظر إلى هذه العبارة عبارة الشيخ المفيد بهذا البيان بهذا الأسلوب خطأ. هذه العبارة عبارة الشيخ المفيد لا تحكي لنا بأن هذه الرواية موجودة في كتاب من كتب العامة مثلا أو كتب من كتاب من كتب الخاصة، بل هذه العبارة تدل على أن هذه الرواية موجودة في كثير من كتب العامة والخاصة، في العديد من الكتب. بعبارة أخرى تأملوا، بعبارة أخرى أن الشيخ المفيد كأنه أرسل هذا الحديث إرسال المسلمات. بعبارة ثالثة كأن الشيخ المفيد اعتبر هذا الحديث مسلم الصدور وقطعي الصدور، روة العامة والخاصة. إذا تأملنا ونظرنا في عبارة الشيخ المفيد بهذا النظر بهذا الاعتبار يمكن الاعتماد على هذا الحديث كما اعتمد مشهور الفقهاء، بل قاطبة الفقهاء على اعتبار هذا الحديث. لماذا؟ أفضل أحمل البحث والخدمة. لماذا نستطيع بهذه العبارة أن نعتمد على هذا الحديث ونقول باعتبار هذا الحديث؟ نحن نعتبر أن هذه العبارة عبارة الشيخ المفيد نعتبرها شهادة بصدق حديث وبوجود حديث متواتر بين العامة والخاصة. يعني هذه هي شهادة الشيخ المفيد، شهادة الشيخ المفيد بتواتر هذا الحديث. فبما أن الشيخ المفيد ثقة، بل أوثق الثقات، بل نحن نقطع بالصدق الشيخ المفيد ولا نشك في صدقه، لذلك نعتبر هذه الشهادة وهذه العبارة شهادة، شهادة الصدق من الشخص الذي نحن نقطع بصدقه على وجود حديث متواتر بين العامة والخاصة. وهذه الشهادة من الشيخ المفيد أنتم تعرفون شهادة حسية، يعني أنا حس الشيخ المفيد يشهد بأن هذه الرواية موجودة في الكتب العامة والخاصة. مع تأمل في جميع الأطراف وهذه النقاط يمكن أن نعتمد على هذا الحديث ونعتبره حديثا صحيحا وقابلا للاعتماد، ولا نتحدث عن سند هذا الحديث. خدمتكم شيخ. لماذا خلف الله؟
الرواية المراد منها أنها طرق عند العامة وطرق عند الخاص. هل نقل أو الموجود عبر بتأخير غير روي؟ أيضا النقطة الأخرى صدق الشيخ المفيد لا يستلزم صدق المروي.
كما زادت مصطفى المرحوم. هو قد صدق هو الصادق وهو صدق وأيد وجود هذه الرواية. كيف يمكن أن تفكيك
القرائن تحصل عندهم إذا وصلت لنا لا تفيدنا؟
سماحة الشيخ العزيز عرفت كلامك، يعني نحن الآن كيف يمكننا أن نفكك بين صدق هذا الصادق وهذا الصادق الذي يشهد بأن هذا الحديث موجود في العديد من الكتب العامة والخاصة. وكذلك نحن نعرف أن الشيخ المفيد كما ما قلنا واستفدنا أن الشيخ المفيد أرسل هذا الحديث مسلما الصدور وقطعي الصدور، ونعتبره الصادق ونعتبر شهادته شهادة صدق، ولكن لا نقول لا يستلزم صدق الحديث. إذا لم نصدق بالحديث كأننا لم نصدق بالشيخ المفيد، لأنه قد صدق الحديث، اعتمد على الحديث وصدق الحديث، والمشهور كذلك اعتمد من جميع الجوانب. إذا تأملنا لا فخصوصا كلمة روات أو كلمة عبارة روات العامة والخاصة، هذه العبارة نظرنا إلى عبارة الشيخ المفيد مع شخصية الشيخ المفيد مع صدق الشيخ المفيد مع أنه ثقة بل أوثق الثقات، فأنه نعتبره ونقطع بصدقه لا نشك. يعني كيف يمكن أن نقول الشيخ المفيد صادق واعتمد على هذا الحديث ولكن نحن نقول هذا الحديث غير يعني غير صحيح وغير معتمد؟
هذا يستلزمه مولانا أيضا القول بصدقية ما ورد في الكتب الأربعة بناء على صدقية الشيخ الصدوق وأمثاله.
الفارق يوجد الفارق سمعت الشيخ يوجد الفارق. أنا أحترمك وأحترم كلامك يعني، ولكن هذا يعني يوجد الفارق بين كل ما روى في الكتب الأربعة، ويوجد فرق بين الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق. إذا يقول روت العامة والخاصة، روت العامة والخاصة يعني الشيخ المفيد يريد أن يقول كل كتب العامة، وكل كثير من كتب العامة في هذا الحديث موجودا. وهذا الكلام ليس من كلامي سمعت الشيخ، بل هذا الكلام من كلام بعض الفقهاء كما ذكره مثلا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي وذكر في كتاب الخمس، وهكذا تصور بعض الفقهاء كذلك. الآن يعني لم أنقل أن السيد الشاهرودي ولا أن فقيه واحد، ولكن هكذا أتذكر بعض الفقهاء قد ذكروا. أني لم أذكر مطلبا جديدا أنتم تشكون فيه، وهذا معكم لأن كلامي غير مكتوب. أما إذا قلت هذا المطلب موجود في كتاب فلان تعتمدون عليه. الله يحفظ. على أي حال، لذلك هذه العبارة وهذا الشهادة من الشيخ المفيد تؤيد وتوجب اعتمادنا على هذه الرواية وعلى حديث رفع. هذا بالنسبة إلى سند الحديث. أما بالنسبة إلى دلالة الحديث فتحدثنا كثيرا في الجلسات السابقة، لا نريد أن نعيد في البحث. وهذا أو بالنسبة للحديث الرفع، السيد الإمام بعد ذكر هذا الحديث ذكر عدة حديث، ثلاثة أربعة وأكثر من الحديث، وهذه الأحاديث غير حديث الرافع. عمدة هذه الأحاديث في موضوع تكليف السبي والشرطية البلوغ أو عدم شرطية البلوغ. أقرأ عليكم حديثا، مثلا هو نقل عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتو الذي لا يفيق والسبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ، وتحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. رفع عنهما القلم. أمدهما خطأ تحمله العاقلة ولا يتحمل وقد رفع عنهما القلم. هذا الحديث نظير الحديث الأول لكن متفاوت. وكذلك نشهد في غير حديث الرافع كما ذكروا السيد الإمام وغير السيد الإمام غير حديث الرافع، لكن الروايات تدل على جري قلم تكليف تكاليف الإلزامية على السليم بعد ظهور العلائم البلوغ. العلائم البلوغ كثير من الروايات موجودة، الروايات تدل على شمول قلم التكليف ولكن التكاليف الإلزامية على السبيل بعد ظهور علائم البلوغ. أقرأ عليكم رواية من هذه المجموعة، مثلا في موثبة عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الحديث موجود في وسائل الشيعة، أبواب مقدمة العبادات الحديث 11، أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال إذا أتى عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. يعني قلم التكليف بعد علائم البلوغ بعد سن البلوغ. يعني أن لا يهمنا البحث عن سن البلوغ عن عمر البلوغ، ولكن يعني يهمنا جري القلم بعد البلوغ وبعد ظهور البلوغ. نظرنا إلى هذه الأحاديث، 3 أحاديث قد ذكرتها، وكذلك بالنسبة إلى الأقوال، أقوال الفقهاء، وبالتأمل في سند الحديث الرافع، وبالتأمل في دلالة هذا الحديث حسب ما ذكرناه سابقا، فالحاصل لا يمكن، اسمحوا لي أن أتحدث دقائق أكثر من الوقت الذي أتحدث في الجلسات العادية، نريد أن نختم البحث في هذا المقام. فالحاصل بناء على ما ذكرنا في هذا المجال أن الدليل الرافع لا يدل على رفع قلم التكليف وجميع الأحكام تكليفيا وضعيا إلزاميا غير إلزام، أن حديث الرافع ودليل الرافع لا يدل على رفع قلم التكليف في جميع جوانب التكليف على السبي وعلى المجنون، حتى المستحبات. القول السيد الخوي والسيد المحقق النائمي إذا يقولان برفع قلم التكليف برمة التكاليف عن السبي والمجنون ويعتبرهما كالبهائم، يعني هو يقول حتى برفع قلم المستحبات التكاليف والأحكام المستحبة، ولكن حسب التأمل الذي تأملنا وذكرناها في موضوع تكليف السبي، دليل الرافع لا يدل على رفع جميع الأحكام. لماذا نقول؟ لأنه اشتهر في الفقه بأن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، الأحكام الوضعية عامة وشاملة للجميع. يعني كما أدلة التكليف تشمل البالغ كذلك تشمل السبيل وتشمل المجنون. أدلة التكليف كما تشمل البالغ والعاقل تشمل السبيل والمجنون، خصوصا في الأحكام الوضعية. في الأحكام الوضعية هذا هو مشهور الفقه، ولم ينكره أحد، حتى السيد الخوي والسيد والمحق النائمي في بعض موارد الفقه لا يستطيع إنكار هذه النقطة، إنكار شمول الأحكام الوضعية. لذلك السيد الخوي جعل لنفسه قولا ثانيا في بعض الموارد وهو رفع التكاليف الإلزامية كما ذكرت في الجلسة السابقة. هذا هو المشهور اشتهر، وكذلك اشتهر القول بصحة عبادة السبيل وحتى استحباب عبادة السبيل اشتهر في الفقه. لماذا؟ كما قلت لأن أدلة التكليف تشمل السبيل. مضافا إلى ذلك، مضافا إلى ذلك، لا منافاة بين رفع قلم التكليف على السبيل وبين استهباب العبادات أو صحة العبادات للسبيل. لماذا؟ التفتوا أيها العلماء، لأن في صحة العبادات، هل نحن في صحة العبادات، هل نحن بحاجة إلى وجود أمر إلزامي للتكليف، إلى إلزام التكاليف أو مطلوبية التكاليف، مطلوبية العمل أو إلزام العمل؟ نحن بحاجة إلى مطلوبية العمل. إذا كان العمل مطلوب وليس من الأحكام الإلزام التكاليف الإلزامية، ليس واجبا وليس حراما ولكن مطلوب، كذلك نقول بالصحة. يعني في صحة العبادات الملاك الأساس مطلوبية الأعمال. إذا قلنا برفع قلم التكليف الإلزامي عن السبيل فنستطيع أن نقول بالشرعية مشروعية العمل والعبادة لعبادة السبيل. إذا هذا هو المهم، هذا هو المهم في الاستدلال بحديث الرافع. لذلك حديث رفع القلم في الواجبات، رفع القلم يوجب رفع إلزامها. تأملوا، في الواجبات رفع القلم عن السبيل يوجب رفع إلزام التكاليف، فتبقى المطلوبية. بعد الإلزام المطلوبية تبقى تكفي في الحقيقة، مطلوبية العمل تكفي في صحة الأمل وصحة العبادة، فهي باقية على الأخرى. في القول الأول نحن الآن نريد أن نثبت القول الثاني ونؤيد القول الثاني. إذا أثبتنا القول الثاني في الحقيقة قول الأول بشكل جامع يسبق قولا باطلا. وأما كما تفضلت، يعني نريد أن ننقض على السيد الخوي وعلى المحقق النائمي بأن رفع قلم الجعل كما أنتم تفضلتم، رفع قلم الجعل ممكن أن نجمع بين القول الأول والقول الثاني برفع قلم الجعل التكاليف الإلزامية. برفع الإلزام فتبقى المطلوبية، وهذا تكفي بصحة الأمل. وهذا القول هو الذي قاله السيد الإمام والمشهور من الفقهاء السيد الإمام في تحرير الوسيلة وكذلك في كتاب البيع، وهو نفس ما قاله المشهور من الفقهاء بأن المقصود من الحديث رفع المؤاخذة والعقاب. نعم، المؤاخذة والعقاب كما قيل ونحن كذلك ذكرنا ما قيل في إشكال على المؤاخذة والإقام، بأن المؤاخذة والإقام، بأن المثوبة والعقوبة متأخرة عن الجعل مرتبتين، صحيح متأخرة، ولكن العقاب والمؤاخذة فقط مرتبطة بالأحكام الإلزامية، وغير الإلزامية لا يوجد فيها لا عقاب ولا مؤاخذة. لذلك وإن نحن نعترف بتأخير العقوبة والمثوبة بمرحلتين، ولكن على الجعل، ولكن لا منافاته، ولكن مختص بالتكاليف الإلزامية. فبالنتيجة القول باختصاص رفع القلم بالتكاليف الإلزامية نحن نقول أقوى، القول برفع التكاليف الإلزامية هذا هو القول أقوى، ونجمع بين رفع التكاليف الإلزامية ورفع المؤاخذة والعقاب، إلى هذا الجمع جمع طريق، يعني جمع عادل، ويمكن لكل إنسان أن يتأمل في هذين الجانبين. أما بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، هذا تكليف التكاليف الأحكام التكليفية، وأما بالنسبة إلى الأحكام الوضعية ظاهر أن الحديث قاصر عن الدلالة عليه، كما أشار إليه السيد الإمام في كتاب البيع. السيد الإمام في كتاب البيع أشار إلى قصور حديث الرافع عن الدلالة على رفع الأحكام الوضعية ورفع قلم الواقع. أقرأ عبارة السيد الإمام. السيد الإمام يقول: إن قلت بخصوص حديث الرجم، حديث الرجم الذي قرأته على ما سمعكم، يقول: إن قلت إن مورد رواية رفع الرجم على الزانية وهو دليل على أهمية مضمونها من الأحكام الوضعية. ظهر الواقع. السلمان يقول: قلت، نحن هكذا نقول، الرجم لا يثبت للزنا إذا كان بغير معصية. الرجم يثبت إذا كان بمعصية، إذا كان بغير معصية لا يثبت، كالصادر مكرها أو اشتباها أو خطأا. إذا ارتكبت هذه المرأة ارتكبت الزنا، أو الرجل ارتكب الزنا مكرها او اشتباها او خطأا، هل بغير معصية هل يثبت له الرجم او لها هل يثبت لها الرجم؟ يقول لعل السيد الإمام يقول: لعل المراد برفع القلم رفع التكليف، فمعه لا يرجم، فلا تدل الرواية بملاحظة موردها على سلب الوضعيات. هذا اولا، هذا أمر بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. وثابتا ثانيا، قبل ثاني أقول، وهذا القول، هذا القول الذي قاله السيد الإمام والنشر من الفقهاء، نحن نريد تطبيقه على ما نحن فيه. ما نحن فيه هو كتاب الخمس، وما نحن فيه في كتاب الخمس هو تعلق الخمس بالمعدن الذي استنبته السبيع والمجنون. نريد أن نطبق على هذا المورد على ما نحن فيه. السيد الإمام يقول: يتعلق بالمعدن الذي استنبته السبيع، يتعلق بين الخمس، يتعلق بين الخمس، أما إخراج الخمس على الولي، إخراج الخمس على الولي، بما أن إخراج الخمس هو تكليف، تكليف حكم تكليفي واجب، لذلك هذا الحكم مرفوع عن السبي. وأما الحكم الوضعي، تعلق الخمس بالمال، تعلق الخمس بالمال، ماذا هو حكمه؟ حكمه واجب، يتعلق بالخمس، يتعلق بالخمس، بين الخمسين التفتوا. مضافا إلى المؤيدات التي ذكرتها ضمن البحث في الرد على السيد الخوي، في الإشكال على السيد الخوي، مضافا إلى المؤيدات التي ذكرتها ضمن البحث والرد على السيد الخوي، أذكر هنا هذا المؤيد الجديد لهذا القول. وهذا المؤيد هو عبارة عن عدم التفكيك، عدم إمكان التفكيك بين الملكية وبين تعلق الخمس. الروايات والأدلة قال: إذا ملك المال إذا ملك بمعنى قلنا بملكيته دخل في ملكه فيتعلق به الخمس، فيتعلق به الخمس بخصوص خمس الغنائم، بخصوص خمس الغنائم. في بعض الموارد الذي قلنا بعدم الملكية لهذا الشخص للغنيمة قلنا بعدم الخمس، لأن هذا هو المال الغير. وحتى بخصوص المعدن قلنا إذا استخرج معدنا في ملك الغير، في ملك الغير، لو قلنا حسب المبنى، لو قلنا بأن المعدن تبع ملكيته تبعية للملكية الأرض، لملكية الأرض، بما أنه استخرج المعدن في أرض الغير لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق به الخمس لأنه غير مالك، لا يملك المعدن. إذا قلنا بملكيتي فلا بد من القول بتعلق الخمس. لذلك نحو من الواضح ومن المسلم، يعني كل الفقهاء قالوا بملكية السبي بالنسبة إلى المعدن الذي يستنبطه ويستخرجه. إذا قلنا بملكيتي لا بد من القول بتعلق الخمس بالمعدن، لذلك لا شك في تعلق الخمس بعد ورود الملكية. وهذا بالنسبة إلى السبي والمجنون، وملكية السبي والمجنون ثابت ومسلم، إنما الخلاف في أداء الخمس كما قالوا السيد الإمام. لذلك بالأخير نقول فالحق في هذه القضية مع السيد الإمام ومع المشهور من الفقهاء ونحن معهم، والقول الثالث والرابع والخامس كما تحدث يمكن جمعه هذه الأقوال بين هذه الأقوال والقول المشهور، يمكن إرجاع إلى القول المشهور. والمؤيد كذلك ذكرته، هذا المؤيد الذي لا يمكن التفكيك بين الملكية وتعلق الخمس. ونزيد إلى هذا المؤيد المؤيدات التي ذكرناها ضمن البحث في الرد على قول السيد الخوي والمحق النائيني. إلى هنا تمام الكلام في هذه المسألة وهذا المبحث. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث حول مسائل أخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله.